وتضحيه تريد الذهب للدنيا.
فصوموا وانقضوا عنا غبارا ضل يعمينا.
فنهضنا بأيدينا إذا الإيمان حادينا.
فصوموا وانقضوا عنا غبارا ضل يعمينا.
فنهضنا بأيدينا إذا الإيمان حادينا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا أهلا وسهلا أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم دروب النهضة، حيث سنحلق هذا اليوم إن شاء الله تعالى مع الدكتور المفكر والكاتب الكبير الدكتور عبد الكريم بكار، الذي طالما أتحفنا بعطاءات متنوعة في كتاباته وكتبه ومقالاته حول موضوعات شتى على رأسها التربية الأسرية. وهذا الموضوع هو الدرب الذي سنتناوله بدءا من هذه الحلقة إن شاء الله تعالى، الدرب السادس من دروب النهضة، التربية الأسرية. وسيكون موضوعنا في هذا اليوم إن شاء الله تعالى محطة هي عبارة عن مدخل إلى التربية الأسرية، سندير فيها حوار مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم. مرحبا أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة. ويبدو أن المشاهدين بعد انقطاع رمضان أصبحوا في شوق لعطائكم وحديثكم دكتور عبد الكريم. كما اعتدنا دوما أن نبدأ بما يتفضل به الإخوة والأخوات من مشاهدين ومشاهدات بأسئلة ومشاركات يرسلونها لنا. هذا السؤال يقول: أنا طالب في الجامعة وأحاول أن أنمي قدرتي على التفكير الصحيح، وقد سمعت من يقول إن التفكير النقدي هو الأساس، أو أن التفكير النقدي هو الأساس، فمن امتلكه صار مفكرا، فهل هذا صحيح؟ وما هو التفكير النقدي يا دكتور عبد الكريم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيلهم ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أرحب بك أخي الدكتور مريد، وأرحب بالإخوة الكرام والأخوات الكريمات، وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا اللقاء موفقا ومباركا ونافعا، إنه سميع مجيب. قضية أن يهتم الإنسان بأن يمتلك فكرا صحيحا وأن يصبح مفكرا، هذه قضية كبيرة ما في شك، وهي تدل يعني أنا أشكر الأخ وأرجو الله عز وجل له أن ينال ما يصبو إليه وما يتطلع إليه. ما في شك الذين قالوا له أن التفكير النقدي هو أساس في التفكير، لا شك في هذا. يعني قبل كل شيء التفكير النقدي هو لون من ألوان التفكير. يعني نحن عندنا التفكير العلمي، عندنا التفكير الموضوعي، عندنا التفكير النقدي، عندنا التفكير العملي، عندنا التفكير الإبداعي. كل هذه أنواع من التفكير، وهي أنواع متداخلة، يعني في بينها سمات مشتركة. حتى يعني خلينا نقول التفكير النقدي في الأصل، قبل ما نقول إنه كيف يمتلكه. التفكير النقدي في الأصل هو عبارة عن قدرة عالية لدى الإنسان على رؤية ميزات الأشياء، خصائص الأشياء، فهم أسباب الأشياء، جذور الأشياء، الارتباطات التي تربط بين الأشياء، يعني أو بعبارة دقيقة ومختصرة، فهم الإيجابيات والسلبيات للأشياء. لما نحن نطرح قضية من القضايا، أو نعرض منتجا من المنتجات، أو طريقة من الطرق، ويأتي واحد ويحدثك عن خمس ميزات لهذه الطريقة وخمس سلبيات، بينما غيره لا يستطيع أن يذكر ولا ميزة واحدة، يذكر ميزة واحدة. فالذي يذكر ميزات أكثر ويذكر خصائص أكثر ويستطيع أن يكتشف سلبيات أكثر، هذا معناها يملك قدرة عالية، قدرة نقدية عالية. بعض الناس يفهم أن التفكير النقدي أنه هو عبارة فقط عن كشف العيوب، وهذا ليس بصحيح، ولذلك نحن في النقد الأدبي،
كشف العيوب والحسنات.
بعض الناس يفهم من النقد أنه والله فلان كثير النقد، يعني كثير، يعني رجل عياب. لما بقول لك فلان كثير النقد، يعني هو يكتشف السلبيات، ويكتشف المعايب وليس عنده قدرة على اكتشاف الإيجابية.
كما قيل كالذبابة لا يقع إلا على الجرح.
نعم. بينما حقيقة التفكير النقدي ليس كذلك. التفكير النقدي هو اكتشاف للحسنات وللمنافع وللخيرات وللإيجابيات وللسمات الممتازة، وهو أيضا اكتشاف للسلبيات وللمعائب وللأشياء السيئة. بل أزيد على هذا أقول أنه بطبيعة ثقافتنا، بطبيعة حتى تركيب المخ البشري، نحن أقدر على إدراك السلبيات منا على إدراك الإيجابيات. بمعنى أن الإنسان المبدع هو الذي يكتشف الإيجابيات أكثر من اكتشافه للسلبيات. يعني كلما كان الإنسان مبدعا كانت قدرته على اكتشاف الإيجابيات أكبر. يعني ولهذا كثير من جمال بعض الأشخاص وتألقهم وحتى أحيانا سيطرتهم على المجالس أنه هو قادر أن يكتشف أشياء جميلة وإيجابية في الناس الذين يجالسونه، بينما غيره لا يكتشف هذا. غيره يكتشف الشيء مثل ما قلنا الشيء المادي. إذا التفكير النقدي هو قدرة عالية على اكتشاف الإيجابيات والسلبيات أو المحاسن والمساوئ أو المنافع والمضار في الطرق، في الأشياء، في الأساليب، في الأوضاع، في الأحوال، في كل ما يعرض أمامه. لكن إذا جئنا إلى الشق الثاني من السؤال وهو كيف يمتلك التفكير النقدي، أعتقد أن الأسرة تستطيع في الأصل أن تساهم في هذا، وهذا ربما نعرض له فيما بعد. المدارس تستطيع أن تساهم في هذا، لكن هو كجهد شخصي يحاول باستمرار أن يطرح الأسئلة، يطرح على نفسه الأسئلة أنه هذا الأمر لماذا كان بهذه الصورة ولم يكن بالصورة الفلانية. يسأل عن الأسباب، ما السبب أن فلان وفلان باستمرار يتحدثان بالهاتف مثلا، بينما أقول لأخي اتحدث مع فلان فيرفض. في يعني باستمرار يحاول اكتشاف الأسباب، طرح الأسئلة والإجابة إليها، فهم العلل، فهم البدايات، فهم. وأنا أقول أنه في المدارس ممكن يعرضوا شيء ويصير في طرح أسئلة حوله، أنه ما الإيجابيات التي تراها أنت في هذا الشيء، ما المميزات التي تميز هذا عن هذا. يعني يصير في تدريب على هذا الأمر. فهو من خلال تدريبه لنفسه على إدراك الإيجابيات والسلبيات والمحاسن والمساوئ تنمو شيئا فشيئا هذه القدرة
التفكير النقدي.
نعم. تنمو شيئا
فشيئا. دكتور عبد الكريم، هذا السؤال يقول: سمعت حلقاتكم المباركة عن التفكير والفكر، وتساءلت هل القدرة على التفكير الممتاز تولد مع الإنسان أو أنه يستطيع اكتسابها، وإذا كان ذلك ممكنا فهل هناك كتب يمكن إرشادي إليها؟
نعم. قضية أنه يعني نحن دائما في يعني كل أعمالنا ينعكس فيها أمران، ينعكس فيها الموهبة وينعكس فيها الخبرة التي نأخذها نتيجة التعلم ونتيجة الممارسة ونتيجة التطبيق ونتيجة العمل. فالناس الذين يفكرون بطريقة ممتازة ولديهم قدرات عالية في التفكير الإبداعي أو النقدي أو الموضوعي أو قدرة عالية في الملاحظة، ما في شك أنه في الأصل في موهبة.
نعم.
في موهبة، لأننا نحن نلاحظ أننا نخضع كثيرا من الشباب وكثيرا من الطلاب، نخضعهم ببرامج واحدة لكن النتائج لا تكون واحدة. لماذا لا تكون واحدة؟ لأن هناك شيئا فطريا وهبيا تأسيسيا مختلفا. ما لدى هذا من قدرة على فهم الأسباب أو رؤية الأسباب أو رؤية كما قلنا المساوئ أو الميزات أعلى، هو يعني مداركه أقوى، وبالتالي فقضية الموهبة هي أساس في هذا. لكن هل كل واحد موهوب يفكر بطريقة صحيحة وبطريقة جيدة؟ طبعا لا.
جميل.
أنا أعرف كثيرا من الأذكياء، وأنت تعرف والناس يعرفون، أذكياء وممتازون لكن ما يفكرون بطريقة صحيحة، ربما أحيانا لأنه لم يتلقى أي نوع من التدريب، ربما أحيانا لأن تثقيفه سيء. لا ينفع القدرات العالية مع التثقيف الضعيف لا تأتي بنتائج ذات قيمة. فالتثقيف أساسي، الثقافة يعني.
نعم.
يعني العقل لما يفكر بأدوات، أدواته هي الأفكار، هي المفاهيم، التعريفات، المصطلحات، المعلومات التي لدى الإنسان. لما تكون هذه أشياء كثيرة وجيدة طبعا العقل سيعمل بطريقة جيدة.
نعم.
مثل البرامج بالنسبة للحاسب الآلي. ولذلك أنا أقول إنه دعونا دائما نترك قضية الذكاء هذه، ما نفكر فيها، لأن التفكير فيها كثيرا ما يأتي بنتائج محبطة. حتى بعض العلماء ينصح أنه لا تجري لأي إنسان اختبار ذكاء، لأنك أنت تضعه في مرحلة اختبار ولا ندري ينجح أو يرسو. يعني غض الطرف عن هذا الموضوع، واهتم بما يمكن أن يكتسبه هذا الإنسان، اهتم بتعليمه بتدريبه، ضعه في مدرسة جيدة، في عرضه لدورات لبرامج جيدة، بحيث أنه هو المكتسب لديه يتحسن، وحينئذ يتحسن تفكيره.
نعم، شكرا لك دكتور. هذا السؤال يقول: أنا ألاحظ أن الكلام الذي يقال عن نهضة الأمة كلام مكرور ومعاد، وربما لم يختلف كثيرا منذ 40 سنة، فهل نحن نسير في طريق مسدود؟ أرجو الشرح الكافي ولكم الشكر والأجر.
نعم، طبعا هذا سؤال وجيه جدا ومقلق، وفي نفس الوقت أشعر أن كثيرا من الناس يسمع إلى الفضائيات ويسمع إلى الإذاعات ويقرأ في الكتب والصحف والمجلات، فيجد فعلا أنه، وأنا مع الأخ، أن 80% مما يطرح هو شيء مشترك أو شبه متفق عليه. لكن إذا فكرة نحن نطرحها من 70 سنة أو من 80 سنة أو من 100 سنة ونؤكد عليها ولا نشعر، يعني تأكيدنا عليها دليل أنها لم تطبق. نحن لما نطالب بشيء نكف عن المطالبة به متى؟ لما يتحقق.
نعم.
لما يتحقق. فإذا كنا نستمر بالمطالبة في أمر أو بشرح أمر 70 سنة أو 80 سنة، فقد يقول لك واحد: إذا نحن لا نتقدم أبدا نتيجة هذا الاستمرار في الشرح. القضية في حقيقة الأمر، يعني الجواب له أكثر من وجه. واحد يعني بالمناسبة قال أئمة المساجد من 1400 سنة، وهم لما يقف الإمام في المحراب ويلتفت إلى الصفوف خلفه أو الصف الأول بشكل خاص، من 1400 سنة الأئمة يقولون: استووا صفوفكم، سد الفراج، المناكب إلى جانب المناكب والأقدام. وما هذا إلى الآن؟ صفوفنا معوجة بعد 1400 سنة من التعليم، صفوف المصلين، يعني الناس ما استوعبوا هذا الدرس، مع أنه هو يتردد على المسجد من 20 سنة، ولا يكون عنصر تسوية للصف، وإنما تجد أنه عنصر إيش؟ إعوجاج. أريد أن أقول أنه تكرار ما يطرح هو ليس خطأ أولا، وليس دليلا على أننا لا نتقدم.
نعم.
أنا لا أقول أن كل ما طرحناه من 500 سنة إلى الآن أو من 300 أو قل من 100 سنة، كل ما طرحه المصلحون والمفكرون من 100 سنة إلى الآن تمت له، يعني وجد استجابة كاملة من الناس. أنا لا أقول بهذا، ما في شك أنه في أشياء كثيرة طرحت وكانت الاستجابة لها محدودة، والسبب أن التغيير دائما شاق على النفوس. لما التغيير بيرتب على الإنسان خسائر ويفوت عليه مصالح ويتطلب منه نوعا من الاستنثار لقوى، لا شك أن استجابته ستكون بطيئة. إذن فهذه قضية مسلم بها، أن كثيرا مما قيل ويقال لم يلقى الاستجابة المطلوبة، وبالتالي فسيظل الناس يتحدثون به. هذه نقطة مهمة وجوهرية. النقطة الثانية أن الشيء الذي قيل قبل 100 سنة أو 70 سنة أو 60 سنة أو قبل سنة لم يسمعه كل الناس الذين يسمعونه الآن. يعني الآن أنا أقول هذا الكلام ربما قيل قبل 20 سنة، فهل الناس الآن الموجودون الذين يستمعون لنا،
نعم،
هل سمعوا هذا الكلام قبل 20 سنة؟
نعم.
ربما سمعوا وربما ما سمعوا.
نعم.
بعضهم يقين ما سمع هذا الكلام.
نعم.
فنحن إذا قضية التربية، قضية التعليم، قضية التوجيه، قضية الإرشاد، هي مثل ما يجري في المدارس، في مناهج في المدارس من 50 سنة ما تغيرت. لماذا تغير؟ قال: لأن الذي درس هذا المنهج غير الذي درسه قبل سنتين أو 3 سنوات.
صحيح.
هذا درسه ومضى. فإذا سيظل لدينا شيء نكرره ونعيده، لأنه هو عبارة عن عمل تعليمي، ونحن نفترض، هذا هو الواقع، أنه ما في فضائية يستمع كل البشر لها بدقيقة واحدة ليسمعوا كل ما يقال.
أحسنت.
جزء بسيط من البشر، ربما 1% ربما الآن نحن نصف في المئة ممن يتابعون الفضائيات ربما يستمعون إلينا الآن أو أكثر أو أقل ربما، فلذلك هم بحاجة إلى أن يعاد هذا الكلام حتى الذي لم يسمع 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 مثلا. إذن نحن سنظل نعيد ونكرر وهذا شيء طبيعي، لكن طبعا نحن سنسعد لما نجد أن هناك تقدما في حياتنا، وأنا ألحظ أن هناك تقدما حقيقيا في وعي الناس في فهمنا. لا يعني هذا أننا نتقدم على كل الصعود، هناك صعود نحن نتراجع عليها هذا أيضا شيء واضح، لكن هناك صعود تتقدم، وعي الناس يزيد، اهتمامهم يزيد، تفتحهم على ما يصلحهم أيضا يزيد ويتحسن، الظروف المعيشية لكثير من الناس تتحسن، في أشياء كثيرة تتحسن في حياة الناس، وفي أشياء تتراجع. لكن أنا لا أوافق أبدا أننا وصلنا إلى طريق مسدود، لا نحن ولا غيرنا، ما دمنا نحاول وما دمنا يعني متى نقول وصلنا إلى طريق مسدود؟ إذا حاولنا ثم حاولنا وفشلنا ثم فشلنا وفقدنا الأمل وفقدنا العزيمة وفقدنا الإصرار، إذا فقدنا الأمل والعزيمة والإصرار معناها نحن وصلنا إلى طريق مسدود. لكن ما دمنا نحاول ونعمل ونأمل ونقدم ونجاهد ونكافح، إذا نحن لم نصل إلى طريق مسدود، وإنما دائما هناك إن شاء الله فيه تقدم
إن شاء الله تعالى. سنبقى كذلك إن شاء الله. دكتور شكرا لتفضلك بإجابة على الأسئلة. لعلنا الآن نتجه إلى صلب موضوعنا في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى، ندخل إلى التربية الأسرية. التربية الأسرية عنوان كبير، عنوان ضخم، وأيضا يمثل قضية كثيرا ما تطرح هذه الأيام، كثيرا ما نسمع الحديث عنها، كثيرا ما يدار النقاش حولها، الأفكار الجديدة، النقد من خلال التفكير الناقد النقدي للسلبيات التي نعانيها، والبعض يجير كل ما تعانيه الأمة الإسلامية اليوم إلى ضعف في النواة الأسرة وإلى ضعف التربية، والبعض يقول أنه يمكن للأمة أن تنهض من جديد إذا حسنت من الأسرة، والبعض في المقابل ربما يهمش من دور الأسرة ويلتفت إلى قضايا أخرى. السؤال الذي يدور في الذهن، كل هذا الزخم الآن من
كل هذا بدنا نقوله في المدخل ولا
ربما يعني أن هذا المدخل يمثل الكم الهائل مما يقال حول قضية التربية الأسرية. كل ما يطرح الآن هل له دلالات معينة يمكن نستشفها؟ لماذا يطرح الآن الحديث حول التربية الأسرية بهذه الكثافة الكبيرة دكتور عبد الكريم؟
نحن خلينا نبدأ يعني نعطي لمحة ما المقصود بالتربية الأسرية.
نعم.
ما دمنا يعني كشيء منطقي. أول شيء التربية هي تعاهد الشيء ومحاولة تنميته على طريقة التدرج. تماما مثل ما نتعاهد الشجرة لدينا. مثل ما نتعاهد يعني مثل ما تتعاهد كل الحيوانات تتعاهد صغارها. الإنسان أيضا يتعاهد صغاره بنفس الطريقة. التعاهد يعني الاهتمام.
جميل.
فالتربية هي عبارة عن اهتمام متدرج من أجل تنمية الجوانب المختلفة في شخصية الطفل. يعني نحن نعرف أن الشخصية لها جوانب عديدة في الجانب الجسمي، وهذا أكثر ما هو ملحوظ الاهتمام به وسهل إدراك حاجاته. في الجانب الجسمي في عندنا الجانب العقلي والجانب الفكري الجانب الثقافي الجانب الأخلاقي والروحي، عندنا الجانب الاجتماعي الجانب العقدي، هذه كلها جوانب في شخصية الطفل. فتعاهد هذه الجوانب بالتزكية والتنمية والترشيد والتوجيه وعلى سبيل التدرج، وهذه نقطة مهمة، التزكية تأبر يعني تنمية الشخصية وتنمية الطفل وتربية الطفل. التربية بشكل عام تأبى الطفرة، لا تحب الطفرة.
نعم.
لا تحب الطفرة،
تحب التدرج كشرط للتدرج.
فكل من يريد نتائج سريعة للتربية لن يحصل على شيء. التربية هي تعهد للطفل لكن بطريقة متدرجة. فلذلك قالوا انه التربية مثل الحرب، مثل الحرب، وأنا أقول والله أصعب من الحرب. والله ما يعانيه المربي المخلص الصادق الغيور مع طلابه ومع أبنائه ومع من له يعني ولاية عليهم، ما يعانيه معهم أكثر مما يعانيه المحارب.
لكن أنت تصعب الآن العملية يا دكتور،
خاصة إذا المحارب عربي بيحارب كل 30 سنة يومين. هذا ما عنده مشكلة
يعني العملية صعبة إلى هذه الدرجة.
هذا أنا أعتقد أن القضية قضية ليست قليلة، قضية كبيرة جدا.
نعم.
لأن هي عبارة عن يعني نحن الآن مثلا خذ التدريس.
نعم.
التدريس منظمة العمل الدولية لما صنفت المهن جعلوا التدريس ثاني مهنة في الصعوبة بعد العمل في مناجم الفحم، لأن العمل في مناجم الفحم تحت الأرض فعمل خطر وفي الظلام وفي يعني بعيد عن الضوء وكذا، أن هذا أشق الأعمال. يأتي بعده التدريس. لماذا التدريس شاق؟ ليس فقط لأن المدرس يقف ولأنه يكتب، لا، لأن المدرس يكون في حالة طول فترة الدرس في حالة من التوثب الذهني والشعوري، وفي حالة من الانضباط والرقابة الشخصية، وفي حالة من التهيؤ والاستعداد، تشكل إرهاقا شديدا للجملة العصبية لديه.
نعم.
المربي الغيور الحريص في بيته هذه الحالة هو يعيشها باستمرار، لا يعيش فقط أن يقول والله أنا أقدم لأولادي النموذج الصالح في الصباح وفي المساء، لا، هو يقدم هذا النموذج في ليله وفي نهاره، هو منضبط باستمرار ما دام معهم، منضبط مراقب لحواسه، لردود أفعاله، لتصرفاته، لكلماته، في رقابة شديدة على الذات في سبيل ماذا؟ أن يقدم لهم نموذجا يعني يقتدون به ويتشربون ملامحه بطريقة عفوية.
نعم.
فعملية التربية هي عملية شاقة جدا لمن، لكن متى تكون شاقة؟ لمن يريد أن يعطيها حقها. الذي يريد أن يعطيها حقها فعلا فهي عملية كبيرة للغاية، ولم تكن كبيرة إلا لأنها تنطوي على نبل وكبير، والأجر عليها من الله سبحانه وتعالى أيضا كبير، وأيضا النتائج العملية التي ننتظرها من وراء التربية أيضا هي نتائج كبيرة.
نعم.
ولذلك التربية هي عمل شاق ومضن وطويل الأمد، يعني الرجل حتى لو صار في 50 وأولاده في 30 ينظر إليه على أنه كبير وعلى أنه نموذج وعلى أنه قدوة، يعني مدى الحياة في الحقيقة يقدم.
نعم.
يقدم نموذج، وهذا النموذج يتطلب مجاهدة وترك لبعض الرغبات ولبعض الأهواء ولبعض المشتهيات ويتطلب تضحية وعطاء.
نعم.
التربية ما هو عمل، ليست عملا صغيرا.
لكن دكتور وكأنك تقول لكثير من الناس الآن اقصروا عليكم المشقة والعناء، لا سبيل إلى التربية، لأنه عندما نقول أن التربية شاقة وأن التربية صعبة نحن نفتر الكثير عن مواصلة
لا التربية. لا لا أشوف الآن الناس صار لديها وعي، لو جئنا بمئة شخص ليعظوا رجلا في أن لا يربي أبناءه لم يسمع إليه لأنه صار لدينا بفضل الله عز وجل في وعي كبير جدا أكبر مما نتصور في قضية الاهتمام بالأولاد.
نعم.
الناس هم سيمارسون التربية، لكن في فارق بين تربية تمارس عن علم وتربية تمارس عن جهل.
جميل. دعنا دكتور نعود إلى هذا الفارق لو سمحت لي. التربية منها ما يمارس عن علم ومنها ما يمارس عن جهل، نفصل في هذا الأمر بعد الفاصل إن شاء الله تعالى. أستأذنك وأستأذنكم إخواني وأخواتي بعد فاصل قصير، نعود إليكم إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم.
رؤية رشيدة لمجتمع سعيد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بعد الفاصل القصير. مرحبا دكتور عبد الكريم، كنت قد ذكرت أن التربية منها ما يكون عن جهل ومنها ما يكون عن علم، وأنا أقترح أن نتعرض إلى هذه النقطة عندما نتطرق في محطة قادمة إن شاء الله تعالى إلى ثقافة التربية. ولعلي أعود إلى سؤالي الذي طرحته، أنه كل ما يطرح الآن حول التربية يعطينا مؤشرات ويعطينا دلالات، ماذا تقرأ من تلك الدلالات دكتور عبد الكريم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، هناك الآن ما في شك أنه في اهتمام هائل الآن من الناس بقضية التربية. أعداد كبيرة من الناس الآن بحمد الله يضعون مدرسي القرآن لأبنائهم حتى في البيوت.
نعم.
بعضهم يضع من يدرس اللغة، بعضهم يضع من يؤدب، يعني بدأنا نستعيد ما كان لدى سلف هذه الأمة من قضية الاهتمام بالتربية. بدأنا نستعيد هذا. لأنه نحن ترى يعني خلينا نكون واضحين مررنا بعصور انحطاط ربما لا تقل عن 300-400 سنة يعني نسينا فيها كثيرا من مبادئنا وواجباتنا وتقاليدنا وأشيائنا الجميلة نسيناها فيها يعني صار في كما يقال صار في انقطاع حضاري صار في انقطاع حضاري بيننا وبين أسلافنا الآن الحمد لله بدأنا نستعيد هذا. أنا ألاحظ طبعا في اهتمام هائل الآن بقضية بتنمية الشخصية في اهتمام بالتربية الأسرية في اهتمام باختيار المدارس الجيدة للأبناء والجامعات الجيدة وإنفاق الأموال الطائلة في هذا جميل. هذا كله حقيقة له أنا في نظري مؤشر واحد
إيجابي, نعم.
إيجابي وهو قضية الاهتمام بالتفاصيل أو الاهتمام أيضا بالكماليات يعني نحن قبل 50 سنة ولا 100 سنة كان الفقر شديد وكانت الناس تبحث عن الضروريات ولذلك كان مألوف جدا أن يخرج الرجل ابنه وابنه في صف ثالث ابتدائي ولا في صف رابع أن يخرجه من, من, من المدرسة ليعمل معه في حانوته أو في متجره أو في مزرعته وكان هذا شيئا طبيعيا ومألوفا وهم معذورون في هذا لأنهم كانوا في مرحلة تأمين الغذاء مرحلة الضروريات الآن لما الحمد لله تحسنت الأحوال المادية لكثير من الناس أدرك الناس قيمة العلم في تغيير حياتهم وقيمة التربية في تغيير حياتهم وبدأوا يهتمون بتفاصيل التربية أنه نحن كيف نربي بطريقة صحيحة وكيف نمارس التربية بطريقة جيدة وما الذي يحتاج أن نحتاج به فأنا أقول هذا الاهتمام بالتربية هو دليل يقظة حضارية جديدة لدى الأمة
هذه قراءة طبعا إيجابية دكتور لكن هناك من يقول في المقابل أن الناس كانوا قديما لا يحتاجون إلى أن يتعمقوا كثيرا في التربية لأن الإبن يكبر رشيدا سويا حسن الديانة والأخلاق وأما الآن فالأمور التي تتدخل لتشويش أخلاقه وتشويش حياته كثيرة جدا فلذلك نحتاج إلى مزيد من التفاصيل
أنا أعتقد أن القضية ليست كذلك
نعم
الاهتمام بالتفاصيل والاهتمام بالتربية وبالأساليب هو مطلوب في كل زمان ومكان لكن ما الذي تغير السقف ما نطلبه من الطفل أو سقف ما نعد الطفل له كان في الماضي واطيا جدا والآن صار السقف عاليا جدا
كلام جميل
بمعنى قبل أخي 50 سنة بل قبل 30 سنة بل قبل 20 سنة بل الآن في بعض البلدان الأمي يستطيع أن يكسب رزقه في بعض البلدان
وكان هذا السقف في السابق
وهذا كان في السابق أنه أي أمي يستطيع أن يكسب رزقه لأنه يحتاج إلى مهارات بسيطة حتى يكسب رزقه لكن الآن في المدن الكبرى في العواصم الأمي الآن فراش ما بيصلح الآن كثير من الدوائر من المؤسسات إذا واحد أمي ما يضعونه فراش لك ما بيصلح لنا نريد إذا كتبنا ورقة عليها سطر أنه اذهب لفلان يعرف لوين يذهب
نعم
يستوعب علينا ماذا نريد إذن ما هو مطلوب الآن من التربية صار أعلى بكثير مما كان مطلوبا في السابق في السابق كان الجهد التربوي يكفي وفي كثير أحيان لا يكفي لأن المطلوب من الفتى حينما يكبر كان محدودا للغاية تماما مثل الآن لما أنت بدك تدرب إنسان ليكون طيارا وتدرب إنسان ليكون راعي غنم كم التدريب الذي يحتاجه حتى يصبح طيارا وحتى يصبح راعي غنم في تدريب فارق كبير هائل بين التدريبين لماذا؟ لأن المتطلبات الحياة اختلفت نعم لا شك أنه الآن في مغريات في فتن في لكن أيضا يجب أن ندرك الجانب الإيجابي أيضا من الموضوع وهو أنه نحن الآن لدينا نوعية من النساء ومن الرجال ومن الشباب والشابات نوعية في فهمها وفي وعيها وفي التزامها وهذه ضعتها تحتها خطا لأنه لا يستقيم أي شيء مع الجهل لما ينتشر الجهل وتنتشر الأمية في أي أمة لا يستقيم لها تدين تدينها يكون سطحيا ومخلوطا بالمعاصي والموبقات وعطاؤها محدودا وفهمها لدينها أيضا محدودا لأن الإسلام بنية حضارية راقية ومعقدة لا يستطيع إدراكها بشكل ممتاز إلا من أوتي حظا من العلم وحظا من المعرفة وحظا من التربية أيضا ولذلك القول بأن في الماضي كانت حاجة الناس إلى تربية أقل ونحن الآن حاجتنا إلى تربية أكبر نعم لكن ما كانت تخرج النوعيات التي تتخرج الآن تتخرج نوعيات في فهمها وفي وعيها وفي إدراكها أفضل بعشرات المرات من النوعيات التي كانت تتخرج قبل 200 سنة.
الدكتور عبد الكريم،
يعني عفوا كان في صفوة قبل 200 سنة كان هناك صفوة يتخرجون في المجتمع بشكل 0.5%، بارعون على بحسب مجتمعاتهم، متقدمون فاهمون، لكن هذه الصفوة الآن اتسع مجالها. لما نقول أنا والله عندي 90% من الشعب يقرأ ويكتب، عندي والله 10% من الرجال خريجون للجامعات أو 15% أو 20%، معنى ذلك أن السوية اختلفت. السوية شريحة الناس الواعية والفاهمة والمؤهلة للعطاء الكبير اتسعت الشريحة.
نعم. دكتور عبد الكريم، الآن المؤلفات موجودة حول التربية، المحاضرات، الطروحات في دراسات وما إلى ذلك، نقرأ كثيرا، نسمع كثيرا، ولكن هناك من يقول أنه كل ما يطرح من حديث حول التربية الآن لا يتناسب مع ثقافتنا الإسلامية، نحن لم نجد حتى الآن من يستوحي التربية مما ينبغي أن نكون عليه كمسلمين، ما تعليقكم على ذلك؟
يعني الجواب نعم ولا. نعم ولا. خلينا نحن دعونا نضع النقاط على الحروف. قبل البرنامج تذكر جلسنا مع أحد الإخوة قبل أن نأتي إلى هنا، وذكرت أنا له شيء، قلت له الطبيعة تكره الفراغ.
أحسنت.
الطبيعة تكره الفراغ.
نعم.
بمجرد أن يكون لديك فراغ ثقافي في أي مجال من المجالات ستأتي الثقافة الغازية لتحل محلها.
نعم.
فنحن إنتاجنا التربوي ما في شك أفضل 100 مرة مما كان قبل 50 سنة في إنتاج تربوي غزير، لكن البحث التربوي لدينا ليس متقدما. بمعنى لدينا الآن الكثير من الكتب التي كتبها إسلاميون وبنفس إسلامي وبرؤية إسلامية، لكن المعلومات التربوية والدراسات التربوية والبحوث التربوية التي نتطلبها من أجل إثراء الأساليب التربوية والطرق التربوية والأدوات التربوية لدينا عجز هائل في هذا الموضوع. يعني المراكز الدراسات التي تنتج لنا تقدم لنا إحصاءات ومعلومات عن طبيعة الطفل، عن حاجاته، عن معاصرة وحديثة، هذا لدينا عجز كبير فيه. طيب لما يكون لدينا عجز، طبعا من أين يأتي العجز؟ يأتي العجز من قلة الأموال التي ترصد لهذا الغرض، من قلة الباحثين التربويين، من قلة المؤسسات التي ترعى الإنتاج التربوي وتقدم له الدعم. فالضعف في هذه الأشياء يؤدي في النهاية أنه يكون لدينا فراغ تربوي، فراغ في المعلومات، فراغ في الإحصاءات، فراغ في المعطيات، خليني أقول المعطيات التربوية التي نحتاجها للتربية. هذا الفراغ سيملأ، ولذلك الآن يمكن ما يمر شهر إلا يترجم كتاب أو 2 أو 3 أو 4 أو 5 في التربية. يعني المترجم يكاد يوازي ما تنتجه أمة بأكملها في قضية أو يزيد. نعم. هذا المترجم طبعا يقدم نصائح ويقدم رؤى وأفكار ذات أولويات معينة، لا تتوافق هذه الأولويات مع أولوياتنا بشكل يعني نحن من أولوياتنا في التربية أن ننشئ الشاب الملتزم.
نعم.
الملتزم. نعم. حيثيات الالتزام لدينا، نقاط الالتزام، معطيات الالتزام غير ما لدى الفرنسيين أو الأمريكان أو اليابانيين.
هذا صحيح.
مختلفة.
نعم.
فلما يأتي واحد يقدم لك وصفة لشاب صالح مختلفة عن الوصفة التي أنت تعتمدها في فكرك التربوي.
نعم.
لكن هو لأنه وجد فراغا صار يقدم هذه الوصفات صار يقدمها. فنحن إذن نعم نتعرض لأفكار تربوية ودراسات تربوية كثيرة قد لا تلائمنا، ليس لأنها تخالف المبادئ التربوية، ولكن بشكل أساسي لأنها تخالف الأولويات التربوية بيننا وبينها.
دكتور عبد الكريم، هناك من يقول كل ما يطرح الآن حول التربية،
أنا بدي أقول إنه نحن قلنا نعم ولا.
نعم.
نعم ولا، أنه نعم في أشياء لا تناسبنا، لا لأن المشترك التربوي بين الأمم هو مشترك هائل. المشترك التربوي بين الأمم هو مشترك هائل، بمعنى أن الأضرار التي تصيبنا من وراء ترجمة الكتب التربوية ليست كبيرة كما نظن.
نعم.
ليست كبيرة كما نظن. يعني أنا الآن يعني أرجع إلى الآن صار في موسوعات، ترجع في موسوعات في روائع الأقوال والحكم والأمثال، هذه الموسوعات في بعضها 3 مجلدات 4 مجلدات موجودة في الأسواق، يأتي لك بأقوال الأمم في الصدق، في بر الوالدين، في الوفاء للجار، في الأمانة، في الزكاة، في الخبرة، في العمل، في يأتي لك بأقوال الأمم والشعوب في 100 يعني في 100 شيء ولا 200 صفة، تجد أن 95% مما يذكر في هذه من هذه الأقوال منسجم ومتناغم، وبعضه تتناقله الأمم أمة عن أمة.
نعم.
لماذا؟ لأن المشترك الثقافي في المجال التربوي مشترك كبير.
جميل.
فنحن إذن ما يطرح في السوق كثير منه ملائم لحاجاتنا، ولكن نحن نتمنى أن 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 ينشط لدينا البحث التربوي والدراسات التربوية، بحيث نحن نرتب أولوياتنا التربوية بحسب مبادئنا وقيمنا وحاجاتنا، ونسد الفراغ الهائل الموجود الذي تغزوه الثقافات الأممية في المجال التربوي.
نعم، هذا ربما يعزز السؤال الذي كنت أريد أن أطرحه، هذا الكم من المشترك الثقافي ربما، والمشترك الذي يمكن أن يأتينا من الغرب ونقبله نحن، يأتي لنا بكثير من التفاصيل العملية والتطبيقية في تربية الأبناء والتعامل معهم. هناك من يقول دكتور أن كل هذه التفاصيل تشوش وتعقد ولا تعطينا مخرجات جيدة، كل ما علينا القيام به أن نضع أبنائنا في محضن إيماني، وبذلك سنحصل على مخرجات رائعة، وسنحصل على أبناء إيجابيين واثقين صالحين يمتلكون كل عوامل الشخصية. ويستدلون أيضا بأنه في وقت من الأوقات أنجبت الأمهات، أنجبنا أمثال أحمد بن حنبل والشافعي ومالك، وبعد ذلك صلاح الدين وشيخ الإسلام وابن قيم الجوزية والعلماء والأفذاذ والكبار والعباقرة، ولم يدرسوا كتابا يعطيهم التفاصيل في عزز الثقة بالنفس لدى ابنك، النحو الإيجابية، التربية، ولم يأخذوا تلك العناوين ولم يقرؤوها ولم يخوضوا في غمار تفاصيلها، بينما نحن الآن نخوض في تفاصيل كثيرة وليست لدينا مخرجات حتى نقول هل عقمت نساء المسلمين عن إنجاب مثل صلاح الدين. فما تعليقكم على هذا يا دكتور؟
يعني أنا ما لست مع هذا الطرح، أنه نحن بمجرد أن نوفر محضنا إيمانيا، يعني بمجرد أن نعهد بمجموعة من أبنائنا، لو قلنا 10 من أبنائنا إلى رجل صالح يربيهم، معنى ذلك أنه نحن حصلنا على ما نريد. هذا الكلام ليس بصحيح. لماذا؟ لأن الحاجات التربوية الآن للطفل هي أوسع بكثير مما يمكن أن يقدمه شخص واحد له. نحن جميعا تعرضنا لتربية وقرأنا على شيوخ ودرسنا في معاهد ربما ممتازة وفي جامعات جيدة وفي وفي وفي، لكن ما شعرنا في يوم من الأيام أننا وجدنا عند من ربونا كل ما نريد، وشعرنا أن لدينا نواقص. هذه النواقص قد نجدها عند أشخاص آخرين، وقد نجدها في الكتب، وقد نجدها من خلال الاستبصار الشخصي والتجربة الذاتية. فأما أن الأمة خرجت، خلينا أضرب مثل صغير. لما أنت تريد، أنت حريص على أن تصيد مثلا سمك السلمون، تقول والله هذا السمك هو الأكل المفضل لدي وأنا لا أكل إلا هذه، أو فيه دواء أو فيه شيء فأنا حريص عليه. قلت طيب أنا سألقي هذه السنارة أو الشبكة في البحر، ولا بد أنه معها السمك يطلع سمكة سلمون، ها؟ وصرت تصيد، فكل 500 سمكة 100 سمكة تصطادها بالسنارة بيطلع واحد سلمون.
جميل،
ماشي. لأنك وين تصيد؟ تصيد في البحر.
نعم.
ونسبة السلمون ما بين النسبة الطبيعية ما بين الأحياء البحرية بجوز 1 على 500 أو 1000 أو هذا، فبيطلع لك هالنسبة هذه.
نعم.
لكن لما بتقول أنا يا أخي أين أكثر منطقة بتواجد فيها سمك السلمون؟ قال لك والله في المنطقة الفلانية.
نعم.
هذه المنطقة هي موطن هذا النوع من السمك.
هذا موطنه. نعم.
وصرت تلقي بشباكك فيه، شو بصير يطلع معك؟
كله سلمون.
كله أو معظمه أو نصفه.
نعم.
أو نصفه.
تزداد النسبة على أي حال.
تزداد. وهذا قضية النسب هي مهمة.
نعم.
نحن لما نعرف أنه ما في مجتمع هو عبارة عن مجموعة عباقرة، ولا في مجتمع عبارة عن مجموعة فاشلين، ولا في مجتمع هو عبارة عن مجموعة أخيار، ولا في مجتمع هو عبارة عن مجموعة أشرار، إذن هنا النسبة لها دور. فالإمام أحمد والعباقرة الكبار وعظماء الأمة هم مثل اللي كان عم يصيد في البحر.
نعم.
أنت وحظك بيطلع لك بالألف واحد واحد، بالخمسمائة واحد واحد، لكن لما أنت عم تصير في منطقة سمك السلمون بصير هلا نحن الآن عندنا بعض مدارس متميزة بيطلع منا دائما واحد من العشر الأوائل على المملكة. كيف يا أخي نحن في عندنا 20,000 ثانوية، ليش هذا فقط؟ لأنه أنت أصلا وضعت ابنك في بيئة مثل بيئة سمك السلمون. فالآن نحن نريد تربية ليس مثل الذي يصيد في البحر، أنت وحظك بيطلع لك من 10,000 واحد. هلا نحن الآن في شيء مهم لا ننتبه إليه. ما معنى أن يكون أنه أمة عمرها 1400 سنة ها؟ وهي تشكل الآن ربع سكان العالم تقريبا، وما في عندها ناس تذكرهم على ألسنتها عبر تاريخها الطويل أكثر من 3-4 آلاف 10,000 شخص. خلينا نحصر الآن، نحصر ما بدي يأس، لكن أنا أحب أن ترى الأشياء كما هي عليه.
جميل.
كما هي عليه بدون تزوير بدون تنميق،
لأن
أكبر خداع هو خداع الذات.
نعم.
أكبر خداع يمكن أن يمارسه الشخص هو أن يخدع نفسه.
أحسنت.
أنا الآن لما أقول أعطيني أسماء 10,000 نابه من الطراز العالمي في الأمة، بيطلع لك أسماء 10,000 ولا 5,000. طيب هاي الأمة كم عددها؟
ملايين.
نعم.
نعم.
فقضية إنه أنجبت الأمهات، الأمم في أسوأ أحوالها تنجب عباقرة في كل عصورها، وفي لكن ما نسبتهم في المجتمع؟ ما سويتهم العالمية؟ السويات المحلية دائما محليا كل الأشياء مقبولة، لكن أين المحك؟ وين المحك؟ لما أنت بتطلع من بلدك بتألف كتاب يترجم لعشرين لغة، هذا المحك. لما بصير في جائزة عالمية مثل جائزة نوبل وكل سنة بيأخذها بيكون للمسلمين فيها نصيب واحد أو إلى الآن اللي أخذ جائزة نوبل من كل المسلمين ما بوصلوا 5 أو 6، بينما من الألمان، ألمانيا لحالها اللي هي عبارة عن الآن بعد الاتحاد صار 70-80 مليون، في منها أكثر من 70 شخص أخذوا جائزة نوبل. فالقول إنه نحن بأساليبنا التربوية البسيطة كنا نخرج العباقرة، نعم، وكل الأمم قادرة على أن تخرج العباقرة، لكن كم أعدادهم؟ كم واحد زاملوا الإمام الشافعي رحمه الله وصاروا مثل الإمام الشافعي؟ زاملوا مئات في طلب العلم، والذين عاصروه وعاصرهم ألوف، أين هم؟ لأنه كان للصياد ما عم يصيد في منطقة سمك السلمون، عم يصيد في البحر. هذه نقطة في غاية الأهمية.
نعم.
النجاح له أسبابه، له مقدماته، والنجاح دائما مكلف.
صحيح.
لما أنا أريد من ابني أن يكون الأول على المملكة في الثانوية، متطلبات هذا الهدف غير متطلبات يكون الأول على مدرسته أو على فصله أو يكون أحسن واحد في أسرتنا اللي نحن 10 ولا 5، في فرق كبير. ونحن الآن ما نتطلبه من الشباب كبير، وبالتالي لابد أن يكون الجهد التربوي أكبر بكثير مما بذله الآباء والأجداد.
شكرا لكم دكتور عبد الكريم لما تفضلتم به في هذه الحلقة، كان كلامكم كعادته ماتعا ورائعا. أشكرك في الختام، أشكركم إخواني وأخواتي، ونلتقي إن شاء الله تعالى أحبة في حلقة قادمة من برنامجكم دروب النهضة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.